ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. نأخذ مقدمة يسيرة، وهذه المقدمة ذكر شيئا منها أو أكثرها العلامة العثيمين رحمه الله في تفصيل حسن لحكم التنجيم وأقسام علم النجوم. التنجيم أولا هو مصدر نجم ينجم تنجيما، وهذا يطلق على أمرين: الأمر الأول اعتقاد تأثير النجوم، أن النجوم تؤثر، أن النجوم لها تأثير في الحوادث. والمعنى الثاني نجم ينجم بمعنى تعلم علم النجوم، تعلم علم النجوم. وهذان الأمران يذكران عند ذكر التنجيم: تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثيرها. وعلم النجوم كما ذكر غير واحد من أهل العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم التأثير، وعلم التأثير ذكر العلامة العثيمين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، مؤثرة بنفسها، فاعلة للحوادث والشرور بنفسها، فهي التي تحدث الكوارث والحوادث الأرضية. هذا الاعتقاد يعد شركا أكبر، لأن فيه جعل المخلوق خالقا، فكأن هذه النجوم هي التي خلقت الحوادث وما يكون في الأرض من تغيرات. وإثبات خالق مع الله عز وجل يعد كفرا أكبر. هل من خالق غير الله؟ أإله مع الله؟ وغير ذلك من الأدلة التي تنفي وجود آلهة غير الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والقسم الثاني أن يجعلها أو أن يعتقد أنها سبب، يدعي بها علم الغيب، يقول هي سبب لمعرفة المغيبات، فينظر إلى تغيراتها وتنقلاتها فيستدل بهذه التغيرات والحركات على حوادث في الأرض، سيكون كذا، سيموت عظيم، سيحيا ويعيش عظيم، سيكون لفلان ملك، سينتهي ملك فلان، وهكذا. هذه أو هذا العمل وهو اتخاذ علم النجوم وحركاتها وتغيراتها وتنقلاتها سبيلا لمعرفة علم الغيب يعد كفرا أكبر، لأن دعوى علم الغيب كفر بالله عز وجل، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن في هذه الآية حصرا قويا، وهو أقوى أنواع الحصر، ألا وهو النفي والإثبات. النفي: نفي معرفة علم الغيب عما سوى الله، وإثبات معرفة ذلك وعلم ذلك لله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، ثم استثنى فقال: إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فقد رد القرآن وعارض القرآن، ومن رد القرآن كفر. القسم الثالث من أقسام علم التأثير في علم النجوم: اعتقاد أن النجوم، أن حركاتها وتغيراتها سبب لحدوث الخير والشر، بمعنى أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، فيقول مثلا: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب ذلك النجم، مطرنا بسببه، لما ظهر حصل المطر، فهذا يعد شركا أصغر، إذ لا تنسب النعم أو لا يجعل ما ليس بسبب سببا إلا أن يكون سببا شرعيا أو قدريا، وجعل ما ليس بسبب سببا يعد شركا أصغر، شركا أصغر. القسم الثاني من أقسام علم النجوم هو علم التسيير، علم التسيير. وعلم التسيير يذكر العلامة العثيمين رحمه الله أنه منقسم إلى قسمين، والتسيير نسبة إلى سير النجوم، والتأثير نسبة إلى تأثيرها في الحوادث. القسم الأول: أن يستدل بالنجوم على مصالح دينية، فبالنجوم يعرف جهة القبلة، وبالنجوم يعرف زمن الليل، يعرف زمن الليل هل هو في النصف أو في الأخير منه أو في ربعه أو نحو ذلك، يعرف أجزاء الليل بمعرفة النجوم، حين يظهر نجم كذا يكون ذلك قد دخل وقت كذا وكذا، النجم الفلاني الذي يكون متجها هكذا هذا يعرف به جهة القبلة ونحو ذلك، هذا مطلوب جائز لا بأس به. أما القسم الثاني أن يستدل بسير النجوم على مصالح دنيوية، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يستدل بها على الجهات، فهذا جائز، وقد قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرفون اتجاه سيرهم، هذا النجم أو تلك المجموعة من النجوم تتجه إلى أرض الحجاز أو إلى أرض نجد أو إلى أرض العراق أو إلى أرض الشام، يعني يعرفون بها الجهات، فهذا جائز، وقد كان الناس في البر أو البحر يطلعون على النجوم لمعرفة الجهات، لمعرفة الجهات. القسم الثاني الاستدلال بها على الفصول، على الفصول الأربعة، وبعضهم يجعلها فصلين كالإمام مالك نظرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب له مناسبة لما قبله من الأبواب، لا سيما بالباب الذي قبله. ووجه هذه المناسبة أنه لما كان بعض أنواع التنجيم كالطيرة من حيث التعدي على علم الغيب، ناسب أن يذكر بعد باب الطيرة باب التنجيم، ومن حيث أيضا ومن ناحية أخرى ما يحصل من اعتقاد للسعد والنحس في نجم من النجوم السبعة وغيرها، ويحصل به التشاؤم، ناسب أن يذكر هذا الباب عقب باب الطيرة. وأما مناسبة الباب للتوحيد فهي أن بعض أنواع التنجيم من الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد، فذكره ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. ومعنى هذا الباب أو هذه الترجمة قوله ما جاء ما جاء، أي من الأدلة، في التنجيم أي في ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز مما ورد فيه الوعيد. وتعريف التنجيم هو في اللغة مأخوذ من النجم، وأصل النجم الكوكب الطالع، ومادة نجم بمعنى طلع، ومنه شبه به طلوع النبات وكذلك الرأي، فقيل نجم النبت أو النبات بمعنى طلع، ونجم لي رأي بمعنى طلع. والتنجم هو الحكم بالنجوم، والمنجم والمتنجم هو الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. والتنجيم هو فعل ذلك، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فقد عرفه بعضهم بتعاريف، منها تعريف الخطابي أنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان إلى آخر كلامه. وتعريف آخر هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفلية. وهذا وذاك تعريف بنوع من أنواع التنجيم، والأولى في مثل تعريف التنجيم أن يعرف بأقسامه، فيقال ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير، وهو الذي سبق تفصيل ذلك. وما حكم التنجيم؟ سبق ذكر حكم التنجيم في الأقسام التي ذكرت فيه، منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو جائز مباح. مسألة أخرى: لماذا يكون التنجيم منافيا للتوحيد؟
لماذا يكون التنجيم منافيا للتوحيد؟ الجواب لعدة أسباب. أولا لما فيه من الدعاوى الباطلة كمشاركة الله عز وجل في علم الغيب الذي استأثر به، وتصديق من يدعي ذلك. ثانيا لما فيه من تعلق القلب بغير الله، لما فيه من تعلق القلب بغير الله تعالى. وثالثا لما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله. وما هي أنواع علم التنجيم؟ ما هي أنواع علم التنجيم؟ علم التنجيم على أنواع، ذكرها كثير من أهل العلم، وهي متفاوتة في الخطر والضرر. القسم الأول وهو أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها. والسبعة السيارة جمعت في قول القائل زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، بمعنى زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، هذه يقولون إنها سيارة، أي تسير في أفلاك معينة ومحددة، فيعتقدون فيها، في الشمس، في القمر، في زحل، في الزهرة، بل بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل، سموها بأسماء النجوم، سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها من دون الله عز وجل بكيفياتها، بل ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه. كالإبل للشمس والبقر للمشتري ونحو ذلك. وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة مثل أوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون، وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم بأرض بابل وغيرها. ولذا ذكر الله عز وجل خطاب إبراهيم لهم متحديا لهم مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب التهكم عليهم، انظروا إلى هذا الرب الذي تزعمونه. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا كله من باب التحدي وبيان ما هم عليه من ضلال وباطل. النوع الثاني أو القسم الثاني ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح طرحا خاصا ويثبت إثباتا خاصا وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر، وهذه الأبراج معروفة عند أهل الحساب. ثم يحكم على تلك القواعد بالسعد والنحس وغيرها. ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك. ويعتقدون أيضا أو يعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، ويتحكمون في أمر الغيب فيدعون أن هذا يولد له وهذا لا يولد له، هذا سيكون له ولد ذكر وذاك أنثى، هذا سيكون غنيا وذاك يكون فقيرا، وهذا افتراء وادعاء كاذب، لأنه يدعي علم ما استأثر الله عز وجل بعلمه، ويدعي أنه بصناعته هذه اخترق علوم الغيب، وهذا من أعظم الشرك بالله عز وجل في الربوبية. ومن صدقه به واعتقده فيه كفر، وهو من الأنواع الخطرة. النوع الثالث النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته، فله تأثيرات عند اقترانه بالنجم الآخر، وله تأثيرات عند افتراقه عن النجم الآخر. ويقرنون بذلك معرفة غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها، وينسبون ذلك إليها مطلقا، أي أنها السبب. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواع. القسم الرابع النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل من هذه المنازل ومفارقته أيضا، وأن في تلك يحصل سعد ونحس وتأليف وتفريق، وهذا أيضا باطل. هذه الأقسام ذكرها بعض أهل العلم، وهي من الأنواع المحرمة التي تدل على أن اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله وتكذيبا بشرع الله سبحانه وتعالى وتنزيله واتباعا لزخارف الشيطان ووساوسه. فالنجوم مخلوقات مربوبات مسخرات كما ذكر الله عز وجل، لا يصرف لها سبب لم يجعله الله سببا، ولا عبادة من العبادات. كما ذكر الله عز وجل قوله والنجوم مسخرات بأمره، وهنا إشكال وجوابه. اعتقاد، قد علمنا أن اعتقاد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشر، أي إذا وقع شيء نسب إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيء إلا بعد وقوعه، أن هذا من الشرك الأصغر. فكيف بالحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؟ أجاب أهل العلم فقال بعضهم لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث، تأثيرا في الحوادث من جذب وقحط وحروب وموت ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا في الماضي ولا في المستقبل. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في هذا الكسوف: إنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون. فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله عز وجل، والأمر المخوف هو عقوبته سبحانه وتعالى. ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة لهذا الأمر فقط، يرسلها الله عز وجل تخويفا. ليس معنى ذلك أن لها تأثيرا في الحوادث التي تقع في الأرض من موت وحياة وغير ذلك، بل هي من جملة الآيات التي يرسلها الله تخويفا، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأجيب بجواب آخر أنه لو سلم أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، فيكون خاصا بمسألة الكسوف والخسوف للشمس والقمر فقط. دون أن يتطرق ما سواه. والجواب الأول أولى وأقرب. هذه مقدمة تذكر لباب التنجيم. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن يذكر بعض أنواع علم التنجيم المحرم نعم أنواعه، ذكرنا أربعة أنواع: الأول ما كان يعتقده عبدة النجوم في الكواكب السبعة أو في السبعة السيارة، ومنها ماذا يعملون؟ يجعلون لكل حرف منها قدرا من العدد، ثم يربطون ذلك ببعض النجوم ويجمعون ويطرحون، فينتج لهم حكم من الأحكام. كذلك أيضا أن لكل نجم تأثيرا معينا في حركاته، ومن ذلك أيضا النظر في منازل القمر
مع اعتقاد التأثيرات في اقترانها بهذه المنازل. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه كما ذكر المصنف، وقد وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح، وزاد في آخره: وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر من هذا الغيب شيء. وأخرج الأثر أيضا عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم، وله مناسبة للباب. فمناسبة الأثر للباب أنه أفاد أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من هذه الأمور الثلاثة، فهذه الأمور الثلاثة لا ينبغي تجاوزها إلى ما سواها مما يفعله أهل الجاهلية. ومناسبة الأثر للتوحيد أن قتادة رحمه الله أنكر ما يدعيه أهل التنجيم من علم الغيب، لأن ذلك إشراك مع الله عز وجل في علم الغيب، إشراك مع الله في علم الغيب. وقوله قال البخاري في صحيحه: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث وإمام الدنيا في فقهه، نشأ يتيما وتوفي سنة 256 من الهجرة بسمرقند، وله مصنفات عدة أعظمها قدرا وفضلا وصحة ورواية، هو كتابه الجامع الجامع الصحيح في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أصح الكتب المصنفة أصح الكتب المصنفة، وهو مشهور بالصحيح مشهور بالصحيح. قال قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير، ولد أكمة وهو ثقة ثبت،
كان يضرب به المثل في قوة الحفظ. أقام عند ابن المسيب أو المسيب زمنا حتى قال قال عنهما: أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقد جالس الحسن البصري 12 سنة، وكان إماما في التفسير أيضا، كان إماما في التفسير. يقول: خلق الله هذه النجوم لثلاث. هذه الكلمة فيها بيان علة الخلق لهذه النجوم، لأن قوله لثلاث اللام فيها للتعليل. ومعرفة الحكم فيها فوائد، معرفة الحكم فيها فوائد، لا سيما التي وقع النص عليها. الفائدة الأولى أنها تمنع من ذهاب العقل إلى ما دونها، فما نص الله عز وجل عليه مقدم على غيره. الفائدة الثانية أنها تزيد العبد إيمانا ويقينا، تزيد العبد إيمانا ويقينا، فإنه إذا عرف الحكمة كان ذلك أدعى لإيمانه وقبوله. والفائدة الثالثة: العلم بأن الله عز وجل لا يخلق الشيء عبثا، وإنما يخلقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فهذه ثلاث حكم أو ثلاث فوائد من وراء معرفة الحكم التي يذكرها الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول قتادة هنا: خلق الله هذه النجوم، النجوم سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، سيارة أو ثابتة، أيا كانت تلك النجوم، هذا من حيث الإطلاق، لكن التقييد حاصل فيما جعل الله عز وجل من الحكمة من رجم الشياطين بها، وأن المراد بذلك الشهب. فقد أطلق هذا الاسم ويدخل فيه كل أنواع النجوم من شهب وكواكب، وسواء أكانت سيارة أو ثابتة. نعم. وقوله لثلاث، أي لثلاث حكم، لثلاث حكم، ولم يقل لثلاثة، لأن العدد يأتي على عكس المعدود إذا كان من ثلاثة إلى عشرة مفردة. قال: زينة للسماء. هذه هي الحكمة الأولى من خلق النجوم، وذلك مأخوذ من قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح، سماها مصابيح لإضاءتها، وكذلك الصبح سمي صبحا للضوء الذي يضيء للناس في النهار، وجاء بها نكرة بمصابيح ولم يقل بالمصابيح للتعظيم، أي أنها مصابيح عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وقال الله عز وجل أيضا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بزينة الكواكب، وهذه الزينة تظهر جلية واضحة في الظلام، في الظلام في الليل تظهر زينة النجوم، وهل هذه الزينة للسماء الدنيا أم لجميع السماوات؟ الجواب: هي للسماء الدنيا، لأن الله عز وجل قيد السماء بالدنيا، والسماء الدنيا هي القريبة من الأرض، أقرب السماوات إلى الأرض، فقال: ولقد زينا السماء الدنيا، وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وهل يلزم أن تكون هذه الزينة لاصقة بالسماء؟ الجواب: لا يلزم ذلك، لا يلزم من كونها زينة للسماء أن تكون ملاصقة لها، أن تكون ملاصقة لها. هذه الحكمة الأولى. قال: ورجوما للشياطين. ورجوما للشياطين، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. والرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمي به ما يرجم به، والرجم هو الرمي، ترمى به الشياطين. والمراد بالشياطين مسترقو السمع، مسترقو السمع، هذا هو المراد بالشياطين. والشياطين جمع شيطان، وهو من شطن إذا بعد، بعد عن الخير والرحمة، ومن شاط إذا اغتاظ واشتد غيظه. وهل الشياطين كفار؟ الجواب: نعم، الشياطين كفار، كما حكم الله عز وجل عليهم بذلك في قوله: ولكن الشياطين كفروا. ومن هذا نعلم سبب تسمية الشيطان أو وصفه بالرجيم في الاستعاذة: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم لأنه مرجوم، يرجم بالشهب التي قال الله عز وجل عنها: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه هي الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة: وعلامات يهتدى بها. وهذه العلامة مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله عز وجل نوعين من العلامات التي يهتدى بها. الأولى علامة أو علامات أرضية، والعلامات الأرضية ما جعل الله في الأرض من جبال وأنهار وطرق وسهول وأودية ونحو ذلك، وعلامات سماوية وهي النجوم وفائدة النجوم في الاهتداء أعظم مما سواها، لأنها يستفاد منها في البر والبحر وفي الليل والنهار، قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في ظلمات البر والبحر. علامات يهتدى بها، وهذه العلامات المراد بها الدلالات على الجهات، جهة القبلة أو جهات الأماكن والبلدان. وقد يستدل بعض المنجمين بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيزعمون أنهم يهتدون بهذه النجوم في علم الغيب، وهذا ليس بصحيح. بل العلامات جعلها الله سبحانه وتعالى لعدة فوائد من الاهتداء. أولا لمعرفة قدرة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. يهتدي الناس بهذه النجوم إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة له. فقد أخبر الله عز وجل عن إبراهيم حين كان يناظر قومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقد ذكر الله عز وجل بعد هذه الأمور التي ذكرت عن إبراهيم قوله سبحانه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن يحصل الاهتداء بالنجوم إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة له دون ما سواه. والفائدة الثانية في الاهتداء معرفة الطرق والجهات بالليل والنهار، بالليل والنهار، فهذا هو المراد. أما ما يدعيه المنجمون أن العلامات هي علامات على الغيب فذلك تخرص وتقول، وقد نفى الله عز وجل علم الغيب عن غيره سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كيف يقال إنها علامات لمعرفة لمعرفة علم الغيب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذه الحجة التي أتى بها المنجمون من خلال هذه الآيات التي تدل على أن في النجم علامة للاهتداء ليس لهم فيها أي حجة. ثم قال رحمه الله قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله عز وجل من هذه الثلاث، والتأول هو التبين والتفسير، فإذا كان صرفا لللفظ عن ظاهره بغير دليل كان ذلك فاسدا باطلا. قال فقد أخطأ، أخطأ والخطأ جسيم، الخطأ جسيم، والمخطئ هنا ليس من أخطأ من غير قصد بل هو عن قصد ويسمى الخاطئ، يسمى الخاطئ لأنه زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان. هذا الحكم الأول على من تأول غير هذه الثلاث الحكم. الثاني وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة محضة، بما فيه مضرة، بما يضره ولا ينفعه. الحكم الثالث على هذا المخالف وتكلف ما لا علم له به، تكلف تعاطى شيئا بكلفة ومشقة وهذه الأمور لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، لأنها أمور غيبية، فإذا تقول أو قال فذلك خرص منه وتخمين، فلو قال قائل إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحايين، يقال صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كحال الكهان، لأنهم يخلطون مع الكلمة مئة كذبة، فأين يكون الصواب؟ هذا هو كلام التابعي الجليل أو التابعي الجليل قتادة رحمه الله. وهنا نذكر شبهة والجواب عنها، ألا وهي ما يريده بعض المنجمين من قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قالوا إذن إبراهيم قد نظر في النجوم وأخذ منها الأحكام والغيوب، يقال هذا كلام باطل وادعاء عاطل. وهل كل من نظر إلى النجوم يكون منجما؟ بل أمر الله عز وجل بالتفكر في خلق السماء والأرض، فقال سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ملكوت، وهذا النظر للاعتبار والاتعاظ، أخذ العبرة والعظة من خلال النظر في ملكوت السماء، ومن ملكوت السماء النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، فكيف يقال في مثل نظر إبراهيم عليه السلام أنه ادعى علم الغيب من خلال النجوم؟ ثانيا، يقال ذكر قتادة رحمه الله في هذه الآية أن العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به فقال إني سقيم، أي ضعيف. قد يقول قائل: فما فائدة نظر الإخبار عن نظر إبراهيم عليه السلام؟ أجاب أهل العلم بأن نظرته كانت على سبيل التعريض، فقد أتى شيئا من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام، والمعاريض تكون في القول وفي الفعل، يوهمهم أنه كذلك مريض بفعله وتظاهره بذلك، وهذه كانت معروفة مشهورة عند العرب، المعاريض الفعلية وكذا القولية. نكتفي بهذا.